زاد للإعلام تقدم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد عرفنا في الدرس الماضي مسألة استقبال القبلة من شروط الصلاة، وتكلمنا عن بعض ما يتعلق بذلك، ومنه الطرق التي يستدل بها على القبلة، مثل مشاهدة الكعبة وخبر الثقة والاعتماد على محاريب المساجد والاجتهاد. وذكرنا أن الاجتهاد في القبلة يكون بأدلة كثيرة، منها النجوم وعلامات وبالنجم هم يهتدون، ونجم القطب الشمالي والشمس والقمر كذلك، ومجاري الأنهار الكبار. وعرفنا أن غالب الأنهار في العالم اتجاهها من أين إلى أين؟ من الشمال إلى الجنوب، ما عدا أنهار قليلة خالفت كنهر جيحون والنيل والعاصي، وكذلك الآلات الحديثة كالبوصلة المغناطيسية والبوصلة الإلكترونية. فهذه الآلات تقوم على حساب جهة القبلة بإحداثيات الكعبة وإحداثيات المكان الذي أنت فيه. كذلك تستخدم بعض الطرق الحسابية الرياضية التي فيها الزوايا وحساب المثلثات، من علم حساب المثلثات لتقدير ذلك. وهذه البوصلة المغناطيسية والبوصلة الإلكترونية والساعات الحديثة أيضا التي فيها اتجاه الكعبة، معرفة اتجاه الكعبة إذا جربت وعرفت صحتها فإنه يعتمد عليها. وذكرنا مسألة تعامد الشمس على الكعبة مرتين سنويا، وقلنا إنه في اليوم 18 من مايو الساعة 12 ظهرا 27 دقيقة بتوقيت مكة المكرمة، وفي 15 من يوليو في الساعة 12 ظهرا و 26 دقيقة بتوقيت مكة المكرمة. في هذين اليومين تكون الشمس عمودية على مكة في هذه الأوقات المذكورة، عمودية على الكعبة تماما. ما فائدة هذه المعلومة؟ أن أي واحد في العالم يرى الشمس في أي وقت من الأوقات، في أي وقت من الأوقات بالنسبة إليه، فقد يكون بعد طلوع الشمس، قد يكون قبل الظهر، قد يكون بعد العصر، لكن على حسب توقيت مكة المكرمة الساعة 12 ظهرا 17 دقيقة يوم 28 مايو والثاني عشر ظهرا 26 دقيقة في 15 يوليو، إذا نظر إليها الشخص في أي مكان في العالم إلى الشمس في ذلك الوقت، فماذا يعني ذلك؟ أنه إذا استقبل الشمس الآن في هذا اليوم في هذه الساعة فإنه يكون مستقبلا للكعبة، لأن الكعبة الآن تحت الشمس مباشرة، أو الشمس الآن متعامدة على الكعبة. فلو حصل اختلاف في بعض الأماكن في العالم أين جهات القبلة، فيمكن باللجوء إلى الأوقات في هذين اليومين معرفة أن هذا اتجاه الكعبة. طبعا هذا في البلدان التي فيها الشمس يمكن أن ترى في ذلك الوقت، وقت الزوال في مكة. فهذا يكون يعني في أفريقيا وأوروبا وآسيا شرقا، حتى الفلبين وجزء الشمال الغربي من قارة آسيا. في أماكن أخرى من العالم يمكن هذا الوقت في مكة يكون ما عندهم شمس أصلا، في طبيعة الحال لن تنفعهم هذه الطريقة، لكن نتكلم عن البلدان التي يمكن أن يروا فيها الشمس في هذين اليومين من السنة. وآخر الطرق التي نذكرها في هذا الدرس التي يستدل بها على القبلة التقليد، وهذا في حق العاجز عن الاجتهاد لكونه لا يعرف دلائل القبلة أو كان أعمى مثلا، ففرضه التقليد، وهو قبول قول الغير المستند إلى اجتهاد. وشرط الذي يقلده أن يكون بالغا عاقلا مسلما. فإذا قال أنا وصلت إلى فندق، الآن أنا سأسأل، ما أعرف أين جهة القبلة، أسأل من؟ أنا دخلت البلد لا أعرف جهة القبلة، أنا أسكن في شقق مفروشة، أنا جئت إلى بيت أقارب لي مثلا. فنقول إذا كنت لا تستطيع أن تعرف القبلة أنت بنفسك فيجب عليك أن تسأل. طبعا سنأتي إلى قضية الاجتهاد في الحضر والسفر، لكن الآن نتكلم بشكل عام ونعيد الكلام عن هذه النقطة مرة أخرى. من الطرق التي يستدل بها على القبلة التقليد، وهذا في حق العاجز عن الاجتهاد لكونه لا يعرف دلائل القبلة أو كان أعمى مثلا، ففرضه التقليد وهو قبول قول الغير المستند إلى اجتهاد. وشرط الذي يقلده أن يكون بالغا عاقلا مسلما ثقة عارفا بالأدلة، رجلا كان أو امرأة. فإن اختلف عليه اجتهاد مجتهدين، مثلا قلد من شاء منهما على الصحيح، والأدق أن يقال يقلد الأوثق والأعلم، وإذا لم يجد من يقلده وجب عليه أن يصلي لحرمة الوقت على حسب حاله. فلا يقال إذا لم يجد من يقلده ولا عرف، طبعا لا ينتظر حتى يعرف أو حتى يجد أحدا يسأله، لأنه لو انتظر هكذا ستفوت الصلوات وتفوت الأوقات. إذا اجتهد وظن القبلة في جهة بعلامة صلى إليها، ولا يكفي الظن بلا علامة بلا خلاف كما قال النووي رحمه الله. فإن خفيت عليه الأدلة لغيم أو ظلمة تحرى وصلى والصلاة صحيحة، لأنه بذل وسعه في معرفة الحق، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولو صلى القادر على الاجتهاد من غير اجتهاد أو قلد مجتهدا وهو يقدر على الاجتهاد، فلا هو اجتهد وإنما قلد مجتهدا أو صلى بغير اجتهاد. فإن تبين أنه أخطأ أو لم يتبين من حاله شيء فصلاته باطلة وتلزمه الإعادة. ولكن إذا تبين أنه أصاب القبلة، فمذهب جمهور العلماء أن صلاته باطلة أيضا، لأنه لم يأتي بما أمر به، فأشبه من ترك التوجه إلى الكعبة مع علمه بها. وقال الحنفية في مقابل الجمهور إنها تجزئ إذا تبين أن الجهة كانت صحيحة. فإذا اجتهد رجلان فاختلف في جهة القبلة، فهل يصلي بعضهم خلف بعض؟ فإن كان الاختلاف يسيرا فلا حرج أن يتبع أحدهما الآخر، لأن الانحراف اليسير عن جهة القبلة لا يضر. وإن كان الاختلاف كثيرا كما لو توجه أحدهما إلى المشرق والآخر إلى المغرب، لم يقلد أحدهما الآخر، ووجب على كل واحد منهما أن يصلي إلى الجهة التي أداه إليها اجتهاده، لأن كل واحد منهما يعتقد بطلان اجتهاد صاحبه، وهذا مذهب الأئمة الأربعة وغيرهم أنه لا يصلون جماعة إذا اختلفوا في الجهة اختلافا تاما، بخلاف الاختلاف اليسير قليلا على اليمين قليلا إلى الشمال، هذان يصليان مع بعضهما ولو أن كل واحد حصل عنده شيء من الانحراف اليسير، لأن الجهة واحدة. أما واحد يرى القبلة بهذا الاتجاه والثاني يراها بالاتجاه المعاكس، فكيف سيصليان جماعة؟ علما أن بعض الفقهاء قد ذهب إلى صحة صلاتهم جماعة كأبي ثور رحمه الله. وفي هذه الحالة فينبغي أن تفكروا كيف يقفون. فلو فرض أن هناك أربعة كل واحد يرى القبلة إلى جهة وهم في طريق سفر في غيم مثلا، ما استطاعوا أن يعرفوا القبلة فاجتهدوا، أو كل واحد أيقن أن هذه هي الجهة واختلفوا، فإذا قلنا يصلون جماعة فهناك احتمالان: أن يصلون جماعة وظهر كل واحد لمن يقابله، وأن يصلوا جماعة ووجه كل واحد إلى من يقابله. فمن هو الإمام ومن هو المأموم؟ ولذلك الجمهور قالوا لا يصلون جماعة. وإذا صلى بالاجتهاد إلى جهة ثم حضرت صلاة أخرى فأداه الاجتهاد إلى جهة أخرى، صلى الصلاة الثانية إلى الجهة الثانية ولا يلزم إعادة الأولى. قال في المغني: لا نعلم فيه خلافا. حتى لو صلى أربع صلوات إلى أربع جهات باجتهادات فلا إعادة في شيء منهن، لأن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد. فهو وقت العصر كان اجتهاده إلى هذه الجهة، لما جاء المغرب أداه اجتهاده إلى جهة أخرى، فالاجتهاد الثاني لا ينقض الأول، والصلاة الأولى صحيحة والثانية صحيحة، مع أن كل منهما إلى جهة. طيب إذا تغير اجتهاده وهو في الصلاة ينحرف إلى الجهة الثانية التي أداه اجتهاده إليها أثناء الصلاة ويبني على ما سبق وصلاته صحيحة كما فعل أهل قباء، ف فإنهم كانوا يصلون القبلة الأولى، فلما أخبرهم الثقة المخبر أن القبلة تغيرت تحولوا إلى القبلة الجديدة وبنوا على ما فات، ما أعادوا الصلاة من جديد، فما مضى من صلاتهم صحيح والذي لحقه صحيح أيضا. وهذا مذهب الشافعية والحنابلة. وروى البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: بين الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن، وقد أمر أن يستقبل القبلة فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. فلو صلى 4 ركعات من صلاة واحدة إلى 4 جهات باجتهادات مختلفة صحت صلاته ولا إعادة عليه كما في المجموع. وإذا صلى بالاجتهاد ثم تيقن أنه أخطأ في القبلة فتصح صلاته ولا يلزمه الإعادة. وكذلك المقلد الذي صلى بتقليده، وبهذا قال جمهور العلماء خلافا للشافعي رحمه الله. واستدل الجمهور بحديث جابر رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسيرة أو سرية فأصابنا غيم فتحرينا واختلفنا في القبلة، فصلى كل رجل منا على حدة، فجعل أحدنا يخط بين يديه لنعلم أمكنتنا، فلما أصبحنا نظرناه فإذا نحن صلينا إلى غير القبلة، فذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يأمرنا بالإعادة وقال: قد أجزأت صلاتكم. والحديث قد رواه الدارقطني والحاكم والبيهقي وحسنه الألباني بطرقه أو بشواهده. وإذا ظهر له الخطأ في أثناء الصلاة فماذا يفعل؟ ينحرف إلى الصواب ويبني على ما سبق كأهل قباء. مثال: رجل يصلي في مكان فأتاه آت وقال: كيف تصلي قبلة إلى المكان الآخر، ما ترى كذا كذا؟ فتبين له فعلا أنك أن فعله خطأ وكلام الذي دخل عليه صحيح هو الصحيح، فماذا يفعل؟ يتحول. طيب، الآن قضية الاجتهاد في السفر. أما في الحضر فإنه لا يجتهد عند جمهور العلماء. لماذا؟ لأنه يمكن أن يجد من يسأله، ويوجد محاريب للمساجد في بلاد المسلمين، فمن محاريب المساجد ومن المسلمين من أهل البلد الذين يمكن سؤالهم، فلا مجال للاجتهاد هنا. لأن الاجتهاد متى يكون؟ إذا لم يكن هناك يقين ولم يكن هناك من يدله ويسأله، فعند ذلك يستعمل الاجتهاد. سئل الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله عن حكم من صلى إلى غير القبلة بعد الاجتهاد، فقال: إذا كان المسلم في السفر أو في بلاد لا يتيسر فيها من يرشده إلى القبلة فصلاته صحيحة إذا اجتهد في تحري القبلة ثم بان أنه صلى إلى غيرها. أما إذا كان في بلاد المسلمين فصلاته غير صحيحة، اجتهد وتبين أنه إلى غير القبلة. لماذا؟ قال: لأن في إمكاني أن يسأل من يرشده إلى القبلة، كما أن في إمكاني معرفة القبلة من طريق المساجد. طيب، إذن في الحضر عليه أن يسأل ومن طريق المحاريب ونحوها، وفي السفر إذا لم يوجد من يسأله، لأنك في طريق السفر يمكن أن تمر بمحطة وقود وتسأل الذين في المحطة عن القبلة مثلا، ويمكن أن ترى أحيانا مسجدا في محطة ومحراب المسجد دليل القبلة، بل لك تصلي في المسجد نفسه. أما إذا كنت في مكان لا يوجد من تسأله، وهذا المكان في السفر يحصل كثيرا، وفي الحضر يكون في مثلا سجن للعدو، الآن أسرق وانت نام مثلا، يعني لو ما عرفوا من يسأل حارس الكافر وهل سيدل على القبلة بأمانة، فقد يكون في السفر ولا يجد من يدل على القبلة فيجتهد هو، أو يكون في الحضر في بلد كفار لا يوجد من يسأله وموظفو الفندق ما فيه مسلم أصلا، وقد يوجد بعض هؤلاء المسلمين لكن لا يصلون أصلا، وهذا يعني حصل، يسافر بعض المسلمين إلى بعض البلدان من بلاد الكفار فيجد بعض أبناء الجالية الإسلامية يسأله: والله أنا مع الأسف ما أصلي، هذا لو صدق معه يعني. وأحيانا يجد واحد يقول له مسلم، يعني مفترض أن يكون من أبناء المسلمين، يقول يسأل عن القبلة، يقول والله سمعت أنهم يقولون أنها كذا، سمعت أنهم يقولون، يعني المسألة لا تعنيه مع الأسف طبعا. إذن قد يضطر للاجتهاد في بلد وصل إليها، ما في طريقة إلا الاجتهاد، فعند ذلك سيستعمل أي وسيلة وسائل الاجتهاد. ولو تبين له بعد الصلاة أنه كان مخطئا فما حكم صلاته؟ صحيحة. طيب لو كان في طريق السفر ومعه رفقة فلا يستطيع هو أن يجتهد، ماذا يفعل؟ يقلد من يجتهد، فإذا اختلفت عليه اجتهاداتهم عمل بالأوثق، فإن تساووا فهو مخير، لكن مخير بين أقوال المجتهدين. فلو واحد قال له هكذا واحد قال له هكذا فهو ما يقول أنا مخير فيأخذ اتجاه ثالث، لا. طيب الآن عرفنا مسألة استقبال قبلة والاجتهاد فيها وفي الحضر وفي السفر. قال المصنف رحمه الله: فإن عجز عن استقبالها لمرض أو غيره سقط، كما تسقط جميع الواجبات بالعجز عنها. قال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. طبعا بالمناسبة قبل ما نغادر المسألة السابقة، يحدث في عدد من الأحيان أن من يسكن بيتا جديدا، من يسكن بيتا جديدا أو ينزل في فندق أو شقق مفروشة، وبعض النساء كذلك إذا سكنت أو جاءت إلى بيت من بيوت الأقارب، يصلي الواحد وهو لا يشك أن هذه القبلة، ثم يتبين له بعد مدة من سكن البيت الجديد أو بعد مدة من المكث في الفندق أو هذه الشقة أو بيت الأقارب أن القبلة ليست هكذا، فماذا يجب عليه؟ هو بالتأكيد لما نزل البيت الجديد اجتهد بالتأكيد، وكذلك الفندق، لأنه جاي يفكر يقول هذا احنا صلينا الشمس، هو يفكر الآن، هذا اجتهاد، فهو اجتهد في الحضر، اجتهد في الحضر، وكان بإمكانه أن يسأل ويتوثق، ولذلك فإن عليه الإعادة، لأن في تقصير من جهة أنه اجتهد في مكان أو في موضع ليس بموضع اجتهاد بالنسبة له، ما لم يشق فعليه الإعادة. طيب طبعا هذه المسألة بالمناسبة فيها كلام للعلماء، وممن جزم بها صاحب المبسوط من الحنفية أنه عليه الإعادة، لأنه لا يجوز له أن يجتهد أصلا. قال المصنف رحمه الله: فإن عجز عن استقبالها لمرض أو غيره سقط، كما تسقط جميع الواجبات بالعجز عنها. قال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. فاستقبال القبلة من شروط صحة الصلاة كما تقدم، ولا تصح الصلاة إلا باستقبال القبلة، إلا أنه يستثنى من ذلك ثلاث حالات. الحالة الأولى إذا كان عاجزا، كالمريض المربوط على السرير في المستشفى لا يستطيع أن يتحرك يمينا أو شمالا، وقد يكون في جبس لا يستطيع أيضا أن يقعد ولا أن ينقلب على جنب معين، ولا يوجد هناك من يوجهه إلى القبلة، وهو يعلم أن هذا الاتجاه الذي هو عليه الآن غير جهة القبلة، فإنه يسقط عنه استقبالها في هذه الحالة. وكذلك الأسير المربوط لغير جهة القبلة يسقط عنه استقبال القبلة، فالعاجز عن استقبال القبلة إذن يسقط عنه ذلك. وليس هذا خاصا بهذا الشرط من شروط الصلاة، بل جميع واجبات الشرع تسقط بالعجز عنها، للقواعد المقررة عند العلماء لا واجب مع العجز. ويدل على ذلك قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وقول عليه الصلاة والسلام: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وقول عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم قال في آخر الحديث: فإن لم يستطع فبلسانه. الآن لو أن المريض على السرير في المستشفى، فأين جهة القبلة بالنسبة إليه؟ جهة الرجل ولا من جهة الرأس؟ نقول لو أقيم على رجليه، فإلى أين سيكون وجهه؟ هذه التي ينبغي أن يراعي فيها جهة القبلة. هو الآن على ظهره لا يستطيع أن يتحرك، فإن قال وجهوني، وجهوا السرير، فإلى أي جهة نوجهه؟ إلى الجهة التي لو أقيم فيها على قدميه صار مستقبلا القبلة، مع أنه لا يستطيع أن يقف على قدميه. طيب، الحالة الثانية من الحالات التي يسقط فيها شرط استقبال القبلة إذا كان في شدة الخوف، كهارب من عدو أو من سبع أو من حريق أو من فيضان أو في حال المسايفة والقتال الاختلاط بالعدو في المعركة، فهذا يصلي حيث كان وجهه سواء كان ذلك في الفرض أو النفل، ويومئ برأسه عند الركوع والسجود ويجعل السجود أخفض من الركوع. ودليل ذلك قوله تعالى بعد أن ذكر صفة صلاة الخوف وأن الإمام يقسم الجيش إلى طائفتين ويصلي بهم جماعة، قال فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، أي إذا كان الخوف أشد من ذلك ولم يمكن إقامة الصلاة جماعة فصلوا رجالا يعني على أرجلكم أو ركبانا فوق الإبل والدواب. وروى البخاري عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان إذا سئل عن صلاة الخوف قال فإن كان خوف هو أشد من ذلك صلوا رجالا قياما على أقدامهم أو ركبانا مستقبلي القبلة أو غير مستقبليها. قال نافع لا أرى عبد الله بن عمر ذكر ذلك إلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورجح ابن حجر رحمه الله في الفتح أن قوله فإن كان خوف مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وروى البيهقي أيضا في الحديث المرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال فإذا اختلطوا، الآن صار الالتحام بالأعداء، صار الاشتباك، فإنما هو التكبير والإشارة بالرأس. وصححه الألباني في صفة الصلاة. ولو أمكنه أن يصلي في شدة الخوف قائما إلى غير القبلة أو راكبا إلى القبلة، فأيهما يقدم؟ إما قائما إلى غير القبلة أو راكبا إلى القبلة، فيصلي راكبا إلى القبلة لأن استقبال القبلة آكد من القيام، ولهذا سقط القيام في النفل مع القدرة بلا عذر. والحالة الثالثة هي التي ذكرها المصنف في قوله وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في السفر على راحلته حيث توجهت به، وفي لفظ غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة، متفق عليه. فتجوز صلاة النافلة في السفر لغير القبلة سواء كان على طائرة أو على سيارة أو على بعير، فإنه يصلي حيث كان وجهه في صلاة النفل مثل الوتر وصلاة الليل والضحى وما أشبه ذلك. وقد روى البخاري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت، فإذا أراد الفريضة نزل فاستقبل القبلة. وقد روى مسلم رحمه الله تعالى عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو مقبل من مكة إلى المدينة، يعني أين مكة الآن؟ خلفه. يصلي وهو مقبل من مكة إلى المدينة على راحلته حيث كان وجهه، قال وفيه نزلت فأينما تولوا فثم وجه الله. إذن أينما تولوا فثم وجه الله معناها لما تكون في طريق سفر تريد أن تصلي نافلة فلا يضرك أن تتوجه إلى الجهة التي أنت مسافر إليها ولو كانت خلاف القبلة. وفي هذه الحالة نقول فأينما تولوا فثم وجه الله. فإذا أراد الراكب في السفر أن يصلي نافلة فإن كان بإمكانه أن يستقبل القبلة فيستقبلها ويتم الركوع والسجود ولا يجزيه الإيماء لأنه يقدر عليه من غير مشقة، فلزمه فعله كالمصلي في السفينة، وعد ماشي في السفينة فيقول أنا مسافر ممكن أومئ، نقول لا، إذا كان أنت الآن في سفينة كبيرة ممكن تقف وعندك قمرة خاصة غرفة في السفينة فلماذا تومئ؟ بل أنت الآن تستقبل القبلة وتصلي قائما تركع وتسجد، فهذا يجب عليه أن يستقبل القبلة إذا أمكنه. أما إذا لم يمكنه ذلك فله أن يتنفل إلى أي جهة توجه، وهذا مجمع عليه. طبعا الآن الذين يصلون في القوارب مثل خفر السواحل ومثل غيرهم أحيانا يصلي في القارب، والقارب ممكن يكون من النوع الذي من النوع الصغير الخفيف، وقد تكون الريح شديدة فتحول القارب، قد يكون قارب صغير لصيد الأسماك قد لا يحتوي على محرك أصلا، فهو لن يجدف بالقارب ويغير الاتجاه وسيصلي الآن. يستقبل القبلة، فإذا دار القارب بقي على استقبال القبلة، فإذا غير القارب جهته فهو يغير لكي يبقى مستقبلا للقبلة، هذا إذا استطاع. وإذا ما استطاع كأن يضطر للصلاة جالسا خشية السقوط عند اضطراب الموج، ولا يستطيع أن يستدير إذا تغير اتجاه القارب فيسقط عنه للعجز، مثل الحالة التي سبق ذكرها. وصلاة النافلة على الراحلة تجوز للمسافر إذا كان سائرا، أما النازل في السفر فيلزمه استقبال القبلة ولو كانت نافلة. فإذا قال أنا مسافر نزلنا للاستراحة أريد الصلاة، هل يلزمني استقبال القبلة؟ ماذا نقول؟ نعم يلزمك. فإن قال وأنا سائر على الدابة هل يلزمني في النافلة؟ فنقول لا. وأما إذا كان في الحضر فالذي عليه جمهور العلماء ومن بين من الأئمة الأربعة أنه لا تجوز صلاة النافلة فيه على الراحلة لغير القبلة. يعني لو واحد قال الآن مدينة مثل مدينة الرياض كبيرة جدا، أنا من مقر إقامتي إلى مقر عملي 40 دقيقة، أريد أن أصلي النافلة، نقول أنت في الحضر ولست في السفر فيلزمك استقبال القبلة. نعم يسقط القيام في النافلة، لكن لا يسقط استقبال القبلة في النافلة في الحضر. وهذا الحكم كما قلنا ذهب إليه الأئمة الأربعة أكثر أهل العلم، بعضهم روي عنه جواز عدم استقبال القبلة في النافلة في الحضر كأبي إسحاق الأصطخري رحمه الله، لأنه كان محتسبا، يعني كان مكلفا بالحسبة، فهو يدور على الأسواق فيتنفل على راحلته، اجتهد خالف الجمهور في هذا. فالمقصود أن قول جماهير أهل العلم في الحضر لا بد من استقبال القبلة في النافلة. في السفر متى يسقط استقبال القبلة؟ إذا كان سائرا، أما إذا نزل فيلزمه استقبال القبلة في النافلة حتى لو كان في السفر. النافلة لها حكم الفريضة في السفر في كل شيء إلا القيام. طيب ما هو دليل الذين قالوا في الحضر لا يجوز ترك استقبال القبلة في النافلة في الحضر؟ قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه أنه صلى على راحلته في المدينة واستقبل غير القبلة، والمسافر لو لم يجوز له التطوع لأفضى إلى ترك التنفل، لأن أغلب أوقات المسافر أن يكون سائرا، فراعت الشريعة هذه الناحية أن المسافر أكثر وقت سائر، فإذا قيل له ما في نافلة إلا إلى القبلة فتضيع عليه نوافل كثيرة. أما المقيم في الحضر فإن أغلب أوقاته ليس بسائر، سيكون نازلا، ولذلك لا تتعطل نوافله. في الصلاة في القطار هل يستقبل القبلة أم لا؟ إذا أمكنه استقبالها فإنه يستقبلها، وإن لم يمكنه صلى على حاله. وطبعا أيضا في الصلاة في الطائرة، الصلاة في الطائرة قد يبدأ الصلاة ثم تدور الطائرة فيدور ليكون مستقبلا للقبلة، طبعا هذا في الفريضة. طيب في النافلة لا يضر، يصلي على مقعده في الطائرة إلى غير القبلة لا يضر. في الطائرة قد يلزم بالجلوس في الكرسي واتجاهه إلى غير القبلة، فكيف يصلي الفريضة؟ نقول لا يصلي الفريضة، يصليها إذا نزل بعد ذلك. فلو قال قائل إن المسافة طويلة وليس هناك مجال لتأخير إلى حين النزول، لأن لو كانت ظهر أو العصر وسيصل قبل خروج وقت العصر فيمكنه التأخير حتى يصل فيصليهما مجموعتين، لكن إذا كان سيصل بعد المغرب فلم يبقى له مجال إلا الصلاة في الطائرة. فإذا ما استطاع الصلاة في الطائرة مستقبلا القبلة الفريضة فسيصلي بلا استقبال ولا يخرج الصلاة عن وقتها. هو لماذا سمي وقت الضرورة؟ للاضطرار إلى الصلاة فيه، فإذا صار مضطرا صلى فيه. طبعا هذه مسألة أيضا سيأتينا فيها خلاف، مثلا في صلاة العشاء من قال ثلث الليل ونصف الليل والفجر، لأنك إذا كنت مثلا في الحافلة متجها من عرفة إلى مزدلفة ما صليت المغرب ولا العشاء، ترجو أن تصل إلى مزدلفة قبل نصف الليل لتصلي المغرب والعشاء، فاحتبس الطريق ولم يمكن الوصول إلى مزدلفة قبل منتصف الليل. فإن أمكنك النزول أثناء الطريق للصلاة في الوقت تنزل وتصلي، وإن لم يمكن كخوف ضياع الرفقة، وقد يكون في نساء لا تستطيع أن تنزل، لو نزلت ثم مشت الحافلة فجأة ضاعت المرأة، فماذا سيفعلون؟ سيصلون في الحافلة قبل منتصف الليل، لأن هذا هو الوقت بالنسبة لهم على الراجح، المغرب والعشاء. الذي يرى أن وقت صلاة العشاء ينتهي بنصف الليل سيصلي المغرب والعشاء في الحافلة في الطريق من عرفة إلى مزدلفة قبل نصف الليل. إذا ما بقي إلا يعني قدر وقت الصلاتين ثم يحل منتصف الليل سيصلي في الحافلة ولو كان غير قائم ولو كان غير مستقبل القبلة. فاتقوا الله ما استطعتم. وشرط الوقت أهم من شرط استقبال القبلة، وشرط الوقت أهم من القيام. وهذه فتوى شيخنا عبد العزيز باز رحمه الله لما دار النقاش معه في هذه المسألة، أنهم يصلون في الحافلة قبل منتصف الليل. طيب كيف الصلاة على الراحلة؟ من جازت له الصلاة على الراحلة فإنه يومئ في صلاته بالركوع والسجود، ويجعل السجود أخفض من الركوع. والدليل على ذلك حديث جابر رضي الله عنه، بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فجئت وهو يصلي على راحلتي نحو المشرق ويومئ إيماء السجود أخفض من الركوع. رواه الترمذي وهو حديث صحيح. وروى البخاري عن ابن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في السفر على راحلته حيث توجهت به، يومئ إيماء صلاة الليل إلا الفرائض ويوتر على راحلته. طيب إذا تعذر عليه الاستقبال كما هو الحال الآن في السيارات الذين يسافرون في البر مثلا والسيارة منطلقة وهو محكوم بقيادة غيره، قد يكون في حافلة وصاحب الحافلة أو السائق لا يقف لهم، في بعض الأحيان السائق يعاند وما يقف، فيقول له نريد الصلاة، فيقول أنا مأمور من الشركة ولست مستعدا أن أقف إلا في المحطة الفلانية، يكون خرج الوقت، فماذا يفعلون؟ إذا تعذر عليه الاستقبال فلا يجب كما هو الحال الآن في السيارات، فلو كان الإنسان في السيارة وهي منطلقة فإنه محكوم بقيادة غيره، فحينئذ يكبر حيثما توجهت به السيارة للتعذر. وإذا تيسر عليه استقبال القبلة كما في بعض الحافلات الكبيرة، ممكن يكون الممر بين الكراسي والسيارة متجهة إلى جهة القبلة مثلا، وجب عليه. لما روى أبو داود عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر فأراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة فكبر ثم صلى حيث وجهه ركابه. قال ابن حجر إسناده حسن، وحسنه النووي أيضا. والاعتبار في الاستقبال بالراكب دون الدابة، فلو استقبل هو عند تكبيرة الإحرام والدابة منحرفة أو مستديرة أجزأه بلا خلاف، وعكسه لا يصح. ما معنى عكسه لا يصح؟ أن الدابة تستقبل قبلة وهو منحرف عن القبلة، فنقول من الذي سيصلي؟ إذن في النافلة الأفضل أن يستقبل القبلة في السفر إذا استطاع يستقبل القبلة، ثم لو انحرف بعد ذلك عنها فلا يضر، فيبتدئ مستقبلا. طيب وإذا لم يستطع صلى النافلة إلى غير القبلة، في الفريضة لابد أن ينزل ويستقبل القبلة. طيب وإذا ما أمكنه النزول صلى على الحافلة إلى القبلة، فإذا لم يمكنه الاستقبال صلى على حسب حاله. طيب، المسافر قد يكون ماشيا، ما هو الضروري أن يكون راكبا دابة ولا سيارة ولا حافلة، قد يكون ماشيا. فمذهب الشافعي ورواية عن أحمد أن له أن يصلي ماشيا، أي صلاة النافلة، لأن الفريضة غير وارد هنا، هو يمشي الآن، إذا جاءت الفريضة يقف يستقبل القبلة ويصلي. لكن لو قال نحن الآن في سفر مثلا وماشين، أفرض واحد ماشي من مزدلفة إلى منى بعد طلوع الشمس، قال أنا أريد أن أصلي الضحى ماشيا، طيب، فمذهب الشافعي ورواية عن أحمد أن له أن يصلي ماشيا، ومنع من ذلك أبو حنيفة ومالك، قال يقف ويصلي. قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين: القول الراجح إلحاق الماشي بالراكب، لأن العلة في جواز التنفل على الراحلة بدون عذر هو حمل الإنسان وتشجيعه على كثرة النوافل، وهذا حاصل للمسافر الماشي كما هو حاصل للمسافر الراكب، وعليه أن يستقبل القبلة لافتتاح الصلاة ثم ينحرف إلى جهة سيره ويقرأ وهو ماشي. فإذا قال أنا الآن ماشي في سفر أريد أن أتنفل، فنقول له على مذهب الشافعي ورواية عن أحمد وترجيح الشيخ تستقبل القبلة في أول صلاتك ثم تمضي إلى الجهة التي تريدها حتى لو كانت غير إلى غير القبلة. طيب، وماذا يفعل في الركوع والسجود؟ مذهب الشافعية والحنابلة أنه يشترط أن يركع ويسجد على الأرض، قالوا ما دام ماشي خلاص إذا جاء وقت الركوع يركع ويرفع يمشي، إذا جاء يسجد وقف وسجد وهكذا، إذا جاء وقت القيام مشى. وقيل له أن يركع ويسجد مومئا ماشيا إلى جهة قصده كما في القيام، واختاره شيخ الإسلام رحمه الله، قالوا لأن في إلزامه بالركوع والسجود والجلوس بين السجدتين على الأرض قطع له عن سيره، ذكره في شرح العمدة. فما هو الأحوط؟ أن يركع ويسجد وهو واقف، يعني أن يركع ويسجد وهو ثابت. ويشترط لجواز التنفل راكبا وماشيا دوام السفر والسير إلى انتهاء الصلاة، فلو صار شخص يصلي ماشيا إلى غير القبلة فجأة وقف في الركعة الثانية واستقبل القبلة وصلى كل الصلاة الباقية ثابتا، فقال له قائل: ما لك؟ ألا ترى جواز التنفل ماشيا وتومئ في الركوع والسجود وأنت تقلد ابن تيمية؟ قال: نعم أرى ذلك، لكن الآن وجب علي أن أستقبل القبلة وأن أثبت في ركوعي وسجودي على الأرض أسجد. فلماذا؟ كان مسافرا ماشيا فوصل حدود البلد في الركعة الثانية، فصار الآن في حكم المقيم، دخل بلده، فوجب عليه الآن أن يستقبل القبلة ويصلي الصلاة وهو ثابت في مكانه. طيب، ماذا بالنسبة لصلاة الفريضة على الراحلة؟ الأصل أنها لا تجوز، ما أحد يصلي الفريضة على الراحلة، ينزل على الأرض ويصلي. أما إذا تعذر عليه فيجوز له ذلك. فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته نحو المشرق، فإذا أراد أن يصلي المكتوبة نزل فاستقبل القبلة، رواه البخاري. قال ابن بطال رحمه الله: أجمع العلماء على أنه لا يجوز لأحد أن يصلي الفريضة على الدابة من غير عذر. فمتى يجوز المصلي أن يصلي الفريضة على الراحلة؟ إذا كان في حال خوف على النفس أو المال من عدو أو سبع كما تقدم، إذا كان لا يستطيع النزول كأن كان ما حوله طين مستنقعات مائية والمطر ينزل بغزارة مثلا، كيف يسجد وأين يقف في هذا الطين؟ أو خشي الانقطاع عن رفقته لو نزل فيفقدهم فقد يتعرض للهلاك. ففي مثل هذه الأحوال تجوز صلاة الفريضة على الراحلة بالإيماء، ويجعل ركوعه أخفض ولا أرفع من سجوده؟ أرفع. قال ابن الملقن رحمه الله: ولو كان في ركب وخاف لو نزل للفريضة انقطع عنهم ولحقه الضرر صلى عليها، يعني على الدابة. وقال النووي: ولو حضرت الصلاة المكتوبة وهم سائرون وخاف لو نزل ليصليها على الأرض إلى القبلة انقطاعا عن رفقته أو خاف على نفسه أو ماله لم يجز ترك الصلاة وإخراجها عن وقتها، بل يصليها على الدابة لحرمة الوقت. وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة الإفتاء: إذا كان راكبا السيارة أو القطار أو الطائرة أو ذوات الأربع ويخشى على نفسه لو نزل لأداء الفرض، ويعلم أنه لو أخرها حتى يصل إلى المكان الذي يتمكن أن يصلي فيه فات وقتها، فإنه يصلي على قدر استطاعته. قد تقدمت المسألة لعموم قوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعى، ولقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وقوله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. أما كونه يصلي أين توجهت المذكورات، طائرة، سفينة، دابة، قطار، حافلة، وأما كونه يصلي أين توجهت المذكورات، أم لا بد من التوجه إلى القبلة دوما واستمرارا أو ابتداء فقط، فهذا يرجع إلى تمكنه. فإذا كان يمكنه استقبال القبلة في جميع الصلاة وجب فعل ذلك، لأنه شرط في صحة صلاة الفريضة في السفر والحضر. وإذا كان لا يمكنه في جميعها فليتق الله ما استطاع لما سبق من الأدلة، هذا كله في الفرض. وسبق الكلام في موضوع الصلاة في القارب الصغير والأمواج تلعب به. وهؤلاء الذين غرقوا في البحر وصاروا في اليم ما له حيلة، فهو يصلي على حاله وصلاته صحيحة. طيب، ثم قال المصنف رحمه الله: ومن شروطها النية. انتقل الآن إلى شرط آخر من شروط الصلاة وهو النية، وهي لغة القصد وشرعا العزم على فعل العبادة تقربا إلى الله تعالى. والعبادات كلها تفتقر ولا بد لها من نية، سواء كانت صلاة أو صوما أو صدقة وغير ذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ونية محلها القلب باتفاق المسلمين في الصلاة والصوم وسائر العبادات، والتلفظ بها بدعة، حتى الراجح في الحج عندما يقول: لبيك اللهم حجا أو لبيك اللهم عمرة، هذه تلبية وليست نية، لأن النية في القلب، هذه تلبية، يقول لبيك اللهم عمرة مثلا، ولا يقول لا في الصلاة ولا في الصيام ولا في غيره: اللهم إني نويت كذا أو أردت كذا، لا يقوله لا جهرا ولا سرا، بل هو في القلب والله يعلم ما في قلبه. ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم التلفظ بالنية لا جهرا ولا سرا، ولأن الله يعلم ما في القلوب، علام الغيوب عز وجل، فلا حاجة أن تخبره بما في قلبك. وقت النية بالنسبة للصلاة، وهو موضوعنا، أن يكون مرافقا للتكبير، فإن تقدمت عن تكبيرة الإحرام بزمن يسير فلا حرج عند جمهور الفقهاء خلافا للشافعية. وتقديم النية على الفعل لا يخرج عن كونه منويا لو نوى قبله بزمن يسير، ولأن في اشتراط الاقتران دائما نوع من الحرج. والفائدة من النية أمران: أولا تمييز العبادات عن العادات، فمثلا الاغتسال يكون تبردا ونظافة، ويكون جنابة وغسل جمعة يؤجر عليه أو يجب ويؤجر عليه، فما الذي يميز غسل التبرد والتنظف عن غسل الجنابة وغسل الجمعة؟ النية. ثانيا تمييز العبادات بعضها عن بعض، فالصلاة قد تكون ظهرا أو عصرا، وقد تكون فريضة أو نافلة، فالذي يميز ذلك النية. هل يشترط تعيين الصلاة فينوي أنها ظهر أو عصر، أو يكفي أن ينوي فرض الوقت؟ الجواب: قال بعضهم لا يجزي إلا أن يعين، وقال بعضهم يجزيه نية فرض الوقت. قال الشيخ العثيمين: وهذا القول هو الذي لا يسع الناس العمل إلا به، لأن كثيرا من الناس يتوضأ ويأتي ليصلي وقد يغيب عن ذهنه أنه ظهر أو عصر، لا سيما إذا جاء والإمام راكع فإنه يغيب عنه لحرصه على إدراك الركوع، لكن هو الآن آتي إلى فريضة في نيته أنها فريضة، لكن قد لا يحضره هل هي ظهر أو عصر، لكن هو ينوي الآن فريضة هذا الوقت. وعلى الإنسان أن يجاهد نفسه لكي ينوي هذا الفرض المعين خروجا من الخلاف، ولا يشترط أن ينوي أن هذه الصلاة هي فرض أو نفل، أداء أو قضاء. فمثلا إذا نوى أنها صلاة الظهر فلا يشترط أن ينوي أنها فرض، لأن معروف أن الظهر فرض، لأن نية الظهر تتضمن أنها فرض. لأن بعض الناس يقول نويت لله أن أصلي صلاة الظهر فرضا، هي فرض أصلا، هي فرض. كذلك لا يحتاج أن ينوي أنها أداء أو قضاء، لأنها إذا كانت في الوقت فهي أداء، وإذا كانت خارج الوقت فهي قضاء. فما الحاجة أن ينوي نويت أن أصلي لله صلاة الظهر فرضا أداء؟ وكذلك ما يحتاج يقول 4 ركعات، ولا يحتاج أن يقول خلف الإمام، هذا كله تحصيل حاصل. كذلك إذا صلى نافلة فلا يشترط أن ينوي أنها نافلة، لأن تعيينها يكفي. فإذا أراد أن يوتر، يعني إذا نوى الوتر فتلقائيا هي نافلة، إذا نوى سنة الظهر فتلقائيا هي نافلة، فلماذا نوجب عليه أن ينوي أنها نفل؟ فتعيينها لما يقول وتر، سنة ظهر، سنة فجر، صلاة ضحى، ركعتي استخارة، تحية مسجد، كونه نواها تحية مسجد فهذه تلقائيا نية النفل فيها. طيب لو نوى الخروج من الصلاة ولم يخرج فهل تنقطع؟ مذهب جمهور العلماء أن الصلاة تبطل بنية قطعها والخروج منها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وهذا قد نوى القطع فانقطعت. طيب مسألة أخرى، هو ما جزم بالقطع لكن تردد، هل يقطع الصلاة أو لا؟ واحد الآن يصلي الفريضة، دخلوا جماعة فتردد، هل يقطع صلاته ويلتحق بهم؟ هل يقطع نية الفرض وينويها نافلة ويلتحق بهم؟ ولا يكمل الفريضة لأنه مستعجل عنده اجتماع فحصل عنده تردد، هل يفعل أو لا يفعل؟ فهل الصلاة صحيحة إذا مضى عليها ولا لا تصح؟ فالجواب إنها صحيحة حتى يعزم على القطع، والتردد لا يضره من جهة صحة صلاته، لأن الأصل ما هو؟ بقاء النية. فهذا هو القول الصحيح. وأخيرا ماذا بالنسبة لتغيير النية؟ إذا أحرم المصلي بنية معينة هل يجوز له أن يغير النية أثناء الصلاة فيحول من فريضة إلى فريضة، من نافلة إلى نافلة، من فريضة إلى نافلة، من نافلة إلى فريضة؟ الآن بالنسبة لصلاة الفريضة لابد أن ينويها فريضة من تكبيرة الإحرام إلى التسليم، وإذا نوى ظهر، إذا أراد أن يصلي الظهر يشترط أن تكون منوية ظهرا من تكبيرة الإحرام إلى التسليم. فلو أنه نواها نافلة وأثناء الصلاة قلبها فريضة هل يجوز؟ لا يجوز. طيب كذلك لو أنه كان يصلي عصرا أثناء الصلاة تذكر ما صلى الظهر فقلبها من فريضة العصر إلى فريضة الظهر هل يجوز تجزئ ظهرا؟ لا، لأنه اشترط في صلاة الفريضة المعينة تبدأ من أولها إلى آخرها بهذه النية، كلها ظهر، كلها عصر، كلها فريضة، فإذن هذا لا يجوز. لكن دعونا نقسم بطريقة أخرى فنقول تغيير النية في الصلاة له 3 حالات. أولا أن يكون من معين إلى معين، فينتقل من سنة الضحى إلى راتبة الفجر التي يريد أن يقضيها. مثلا واحد الآن بعد طلوع الشمس، طيب كبر لصلاة الضحى ثم تذكر أنه لم يصلي سنة الفجر فأراد أن ينتقل من سنة الضحى إلى سنة الفجر. طيب الآن انتقاله من ماذا إلى ماذا؟ من معين إلى معين، بغض النظر الآن فرض ولا نفل، يعني من معين إلى معين هل يصح؟ لا، لأن سنة الفجر حتى تكتب له سنة فجر بفضلها لابد أن تكون من أولها إلى آخرها سنة فجر. افرض واحد دخل المسجد بدأ تحية المسجد مثلا بعدين تذكر قال لا ليش أنا ما صليت سنة الفجر والوقت ضيق وسنة الفجر أفضل من تحية المسجد، ليش أنا نويت تحية المسجد؟ أريد أن أقلبها الآن إلى سنة فجر. طيب قلنا إذن هذه النوافل المعينة حتى يكتب أجرها يشترط أن تكون من أول الصلاة إلى آخرها. كذلك بالنسبة لرجل دخل العصر أراد أن يقلبها إلى ظهر أثناء الصلاة لا تصح. ثانيا أن يكون من مطلق إلى معين، فهذا لا يصح أيضا. مثال: واحد الآن يصلي نافلة مطلقة ثم تذكر أنه ما صلى الفجر، هل يصح؟ لا، من مطلق إلى معين لا يصح. كذلك لو أنه يصلي نفل مطلق فأراد أن يقلبها إلى صلاة الضحى، أراد أن يقلبها إلى سنة الفجر لأن ما صلاها، لا يصح. قاعدة خلاص قلنا من مطلق إلى معين لا يصح. ثالثا أن يكون من معين إلى مطلق فلا بأس به. مثال: بدأ صلاة على أن راتبة المغرب مثلا، في أثناء الصلاة تذكر أنه صلى راتبة المغرب، واحد رجع إلى بيته بعد المغرب وبدأ بصلاة سنة المغرب ثم تذكر أنه صلىها في المسجد، أن بعد الفريضة صلى سنة المغرب، فقال إذن أحولها إلى إيش؟ نفل مطلق، فهل يصح؟ نعم. لماذا؟ لأن نية الصلاة المعينة متضمنة لنية مطلق الصلاة، فإذا ألغى التعيين بقي مطلق الصلاة. مثال آخر: شرع في صلاة فريضة واحدة، دخل ناس ما صلوا الفريضة، فقلب نية الفريضة إلى نفل مطلق ركعتين خفيفتين ليلتحق بالجماعة بعد ذلك، هل يصح؟ نعم. لكن هل يصح أن يحول الفريضة إلى نفل مطلق بدون سبب؟ يعني ما عنده سبب التحاق بناس مثل حالة هذه، لا يجوز له ذلك. طيب، إذا من معين لمعين لا يصح، من مطلق لمعين لا يصح، من معين لمطلق يصح. طيب، بقينا في موضوع تداخل النيات، ولأنه يحتاج إلى شيء من الشرح مع أنه هو آخر مسألة هنا، لكن سنقيل الدرس القادم إن شاء الله. وصلى الله على نبينا محمد.